بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا في بيان معنى ذيل قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. وقد ذكرنا بأن بعض الفضلاء أشار إلى أن المستفاد من متابعة النصوص أن للفريضة وللسنة إطلاقين، تارة يكون ورودهما في النصوص على نحو الاستقلال، فترد كلمة السنة مستقلة وترد كلمة الفريضة مستقلة، وقد أشير إلى المعنى المستفاد من النصوص حينئذ. أما إذا وردت كلمة السنة في مقابل الفريضة فإن للفريضة معنيين، ذكرنا المعنى الأول وأشرنا إلى أن هذا المعنى لا مجال لحمله على المقصود في الرواية، فيتعين المعنى الثاني بمقتضى القسمة الحاصرة، ثم استطرد في إثبات هذا المدعى من خلال ذكر مجموعة من الشواهد المستفادة من الروايات والتي تضمنت بيان أن الفريضة ما جاء عن الله عز وجل، وأن السنة ما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. قلنا في نهاية المطاف أن بعض الأساتذة حفظه الله قال بالإجمال في ذيل الرواية، وذلك لأن التتبع في النصوص يفيد أن للفريضة ثلاث استعمالات، ويفيد أن للسنة ثلاث استعمالات، مما يوجب الإجمال في المعنى المراد منها. لا بأس باستعراض ما أفاده حفظه الله كيما يلحظ أن ما أفيد في محله أم لا. أما بالنسبة إلى معنى الفريضة فقد ذكر أن المستفاد من النصوص إطلاق الفريضة على معان. المعنى الأول أن المقصود بالفريضة ما فرضه الله في الكتاب، سواء كان بيانه بصيغة الإلزام أم كان بيانه بنحو أصل المشروعية. والمقصود بها في هذا المعنى يشمل ما ورد على لسان المعصوم عليه السلام تفسيرا للكتاب أو تفصيلا لإجماله. أما السنة فالمقصود ما جعله النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته في مقام التشريع. إذن هناك عموم في مفهوم الفريضة من جهة معنى الفرض ومعنى الكتاب. أما بلحاظ معنى الفرض فالمستفاد من النصوص أن معنى الفرض شامل، أو أن معنى الفرض بل شامل لبيان أصل الجعل والمشروعية. مثلا في مرسلة ابن أبي عمير سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي فقال فريضة، قلت أوليس قال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فقال عليه السلام كان ذلك في عمرة القضاء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي وعليهما الأصنام. فاستخدم التعبير بلا جناح لدفع توهم الحاضر، شاهدنا عن السعي فقال فريضة. فهنا استخدم أصل الجعل والمشروعية. أيضا عندنا رواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبد الله عليه السلام، وفرض الله على الخائف ركعة وهو قول الله عز وجل: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأما التعميم من جهة مفهوم الكتاب لما يشمل مقام التفسير أيضا، فبعض النصوص تدل على ذلك. مثلا رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالفريضة التلبية والإشعار التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الله فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هذه الشهور. طبعا إذا ضممنا إلى ذلك معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من التلبيات الأربع في أول الكتاب، وهي الفريضة وهي التوحيد، على أساس أن ظاهر الروايتين تعميم ما فرضه الله في الكتاب لما ورد على لسان المعصوم تفسيرا للكتاب. المعنى الثاني: الفريضة بمعنى ما فرضه الله وجوبا أو ندبا. الفريضة ما فرضه الله وجوبا أو ندبا، سواء في الكتاب أم بنحو آخر، مقابل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته في مقام التشريع. ويستفاد هذا المعنى من جملة من النصوص، منها مثلا عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام معتبرة قال: إن الله تبارك وتعالى فرض على العباد من الصلاة 10 ركعات وفيهن القراء وليس فيهن وهم، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فهذا يستفاد أن الفرض أو الفريضة ما فرضه الله عز وجل، والسنة ما صدر من النبي. أيضا عندنا ما ورد في رواية ابن بزيع، لن أنقل الروايات التي استعرضها بأكملها فإن ذلك يستدعي الإطالة. مثلا رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهن، فرض الله على النساء، فالمستفاد أن الفرض هنا من الله عز وجل. أيضا مرسل يونس عن أحدهما عليهما السلام: الكفن فريضة للرجال 3 أثواب والعمامة والخرقة سنة. فهنا الكفن فريضة، يستفاد أن الفريضة هنا ما فرضه الله سبحانه وتعالى. هذه الشواهد ربما يناقش فيها بأن منشأ تسميته بالفريضة وروده على لسان النبي صلى الله عليه وآله في مقام تفسير الكتاب وتفصيل إجماله، وبالتالي يكون من باب الحكومة، هذا أيضا أمر. المعنى الثالث: أن المقصود بالفريضة في بعض الإطلاقات هو الواجب مقابل المندوب، وقد أشرنا لذلك فيما مضى. لننتقل لنهاية المطاف. يقول بعد ذلك: نحتاج الآن تعيين المراد بالفريضة في نص قاعدة لا تنقض السنة الفريضة من بين هذه المحتملات 3. يقول: أما كون الفريضة بمعنى الواجب مقابل المستحب فلا ريب في عدم كونه مقصودا، وذلك لأنها قوبلت أو لمقابلتها في نص القاعدة بما هو واجب قطعا، القراءة سنة، التشهد سنة، ولا ريب ولا إشكال في أن القراءة والسنة واجب وليس مستحبا. إذن يبقى الأمر دائرا بين المعنيين الأول والثاني، بين كون المقصود بالفريضة ما فرضه الله وجوبا أو ندبا سواء في الكتاب أم بنحو آخر مقابل ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله، أو أن المقصود بالفريضة ما فرضه الله في الكتاب، سواء كان بيانه بصيغة الإلزام أم بنحو بيان أصل المشروعية. ثم أشار بعد ذلك إلى مختار السيد السيستاني أطال الله بقاء، فقال بأن السيد السيستاني اختار الأول، وهو أن المقصود من الفريضة ما فرضه الله عز وجل في الكتاب، سواء كان بيانه بصيغة الإلزام أم كان بيانه بنحو بيان أصل المشروعية. وذكر أنه يمكن الاستدلال لمختار السيد السيستاني حفظه الله عز وجل بوجهين. الوجه الأول باستشهاد أهل البيت عليهم السلام في عدة نصوص على الفرض والفريضة بما في الكتاب، وهذا يشكل قرينة خارجية على أن المراد بالفريضة ما فرضه الله عز وجل في الكتاب. فنقل هذه الرواية، رواية أبي عمرو عن الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام: ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة، وهو قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفرض على اللسان، وفرض على اللسان القول بالإقرار، وفرض على اللسان القول. قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وفرض على اليدين ألا يبطش بهما إلى ما حرم، وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله. قال تعالى: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى أثقنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. وكذلك رواية عمار الصاباطي: كنا جلوسا عند الصادق عليه السلام بمنى، فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة. ففزعنا وفزع الرجل، فقال عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة، إلى آخره. يقول ظاهر هذه الروايات أن المرتكز عند الأصحاب كون الفريضة ما فرض في الكتاب، وإن كان بلسان أصل المشروعية، كما يستفاد ذلك من خلال اعتراض الراوي. على أي حال، لم يرتضي حفظه الله هذا الدليل، ولذلك أشكل عليه، فقال بأن استشهاد الأئمة عليهم السلام بالكتاب في مقام إثبات الفرض والفريضة لا يفيد دخالة وجود التشريع في الكتاب في مفهوم الفريضة، لأنهم لم يكونوا في مقام شرح مفهوم الفريضة، بل كانوا في مقام تطبيق عنوان الفريضة على بعض المصاديق. والاستدلال على صحة التطبيق بالكتاب لأنه أوضح الشواهد والأدلة على صدق العنوان على معنونة، وإلا الفريضة كل ما فرضه الله ولو على لسان المعصوم عليه السلام، وفقا لما يستفاد من المعنى الثاني للفريضة الذي ذكرناه قبل قليل، وهو مستفاد من النصوص الشريفة. طبعا لو اخترنا المعنى الثاني للفريضة، يقول: لو اخترنا المعنى الثاني فلا يمكن التمسك بالقاعدة لا تنقض السنة الفريضة إلا في خصوص الموارد التي نص الشارع نفسه على أنها من الفرائض أو السنن، وأما مع الشك في واجب من الواجبات في أنه فريضة، يعني ما فرضه الله ولو على لسان النبي صلى الله عليه وآله مقابل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته، مثلا الشك في مانعية زيادة الركن، زيادة الركوع مثلا، هل هي من الفرائض أو من السنن؟ لا يمكن التمسك بالقاعدة عندها، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. للدليل الثاني الذي استدل به حفظه الله لإثبات مقالة السيد السيستاني وهو عمومية القاعدة كما شرحنا ذلك في بحث مضى، قال بأن عنوان الفريضة إذا أطلق وحده فقد يكون ظاهرا في الفرض بمعنى مطلق ما فرضه الله أو مطلق الواجب، أو يكون مجملا بين المعاني الثلاثة، لكن إذا ذكر لفظ الفريضة في مقابل السنة كان ظاهرا في معنى الفريضة بمعنى ما فرض الله عز وجل في الكتاب بمقتضى قرينة المقابلة، لأن السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله إلزاما أو ندبا مقابل ما فرض الله في الكتاب. يستفاد هذا المعنى من جملة من النصوص، منها رواية الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام: أكل البراء بن معرور الدبى فلان بطنه فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فجرت السنة بالاستنجاء بالماء، فلما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة، فأمر أن يحول وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث. أيضا رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: التمتع أفضل الحج، وبه نزل القرآن وجرت السنة. مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. خلاصة هذه النصوص وما لم نذكر أن هذه الروايات الكثيرة قرينة موجبة لظهور لفظ السنة فيما شرعه النبي صلى الله عليه وآله في مقابل ما فرض في الكتاب، وهذا الظهور أوجب ظهور لفظ الفريضة في قوله عليه السلام: لا تنقض السنة الفريضة فيما فرض في الكتاب بمقتضى المقابلة. أشكل على هذا الوجه قال بأن الظاهر عرفا من عنوان السنة خصوصا للممارس للحديث أن السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله مما لم يرد فيه وحي من الله عز وجل بالكتاب أو بغيره، وتؤكد ذلك نصوص مستفيضة كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ويجزيك من الاستنجاء 3 أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يطلق ما يرشار به للفريضة. بعد ذلك يأتي إلى السنة فيقول بأن السنة مطلق فعل المعصوم عليه السلام، كما يدل عليه خبر الحسن بن عبيد: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال عليه السلام: النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة. فليستفاد أن المقصود من السنة فعل المعصوم. إذن السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن تقوم قرينة لفظية على خلاف ذلك فتطلق ويراد بها المستحب، ويطلق ويراد بها ما ثبت استناده للشارع المقدس، وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي أو القانون السماوي. مثلا رواية أبان بن تغلب معتبرة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام: إن السنة إذا قيست محق الدين، وإن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. وقد يطلق لفظ السنة ويراد به خصوص ما شرعه النبي محمد صلى الله عليه وآله مقابل ما فرض في الكتاب، كما في جملة من النصوص. إذن النتيجة التي يصل لها أطال الله في عمره بأن هذه المحتملات أو هذا التردد وتكثر الاستعمال يوجب الإجمال في المعنى المراد منها أيضا في السنة كما هو في الفريضة. نعم، الممارس للحديث يظهر له عرفا بمجرد سماعه كلمة سنة أن المقصود منها ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله مقابل ما صدر تشريعه من الباري سبحانه وتعالى. النتيجة أنه يلتزم بعدم إمكانية الاستناد لهذه لذيل الصحيحة. لماذا؟ لأن هناك إجمالا في لفظ الفريضة لتردده بين معان محتملة، وهناك إجمال أيضا في لفظ السنة لتردده بين معان محتملة. فمع وجود التردد والتعدد في الاستعمال وعدم الجزم بالمقصود، لا مجال للاستناد لها في مقام الاستدلال. هكذا أفاد. لكن يمكن مناقشة ما أفاده بأن يورد عليه بالتالي: أولا، بالنسبة لمعنى الفريضة، أن المدعى ليس استعمال الفريضة مجردا عن السنة. لا تتذكروا قلنا أن بعض الفضلاء أشار إلى أن الفريضة والسنة مرة يستعمل كل واحد منهما مستقلا عن الآخر، فيأتي في الرواية لفظ الفريضة فقط، أو يأتي في الرواية لفظ السنة فقط، ومرة أخرى يستعمل اللفظان معا، فتتضمن الرواية الواحدة ذكر لفظ الفريضة والسنة. وبعبارة أخرى، ليس المدعى استعمال الفريضة مجردا عن السنة، لما عرفت فيما تقدم أن للفريضة معاني عديدة واستعمالات متعددة. المراد إذا استعدى وردت الفريضة مقابلة للسنة. إذا جاءت الفريضة مقابلة للسنة، فما هو المدلول التركيبي حينئذ لكلا اللفظين، وما هو المراد منهما؟ إذا اجتمعا في رواية واحدة، فما هو المقصود من هذا وما هو المقصود من هذا؟ لا ما إذا وردت كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى. فإذن حد المجموعة من الشواهد التي ذكرها والتي استفاد منها معنى أو معاني متعددة للفريضة، وكذا معنى أو معاني متعددة للسنة، لا ربط لها بمحل كلامنا، وذلك لأنها قد تضمنت الحديث عن الفريضة مستقلة أو تضمنت الحديث عن السنة مستقلة، وهذا لا ربط له بحديثنا أساسا. هذا أولا. ثانيا، إن المعنيين الأول والثاني للفريضة بحسب الظاهر لا يفترقان عن بعضهما البعض، بل الظاهر أنهما يرجعان إلى معنى واحد، وبالتالي لا معنى لتعدد المعاني. ومقتضى خروج المعنى الثالث لما عرفت قبل قليل، يتعين الأمر في المعنى الباقي وهو الأول، وإن شئت فقل الثاني. فبناء على ذلك لا إجمال في المقام. ثالثا، إن جميع ما استشهد به لو لم يكن في إثبات المدعى واضحا، فلا ريب في أنه لن ينفعه في إثبات مدعاه وهو الإجمال. فلاحظ، هذا بالنسبة للفظ الفريضة. وأما ما أفاده بالنسبة لمعنى السنة فهو غريب، لأنه يصرح أن المعنى المذكور في تفسيرها هو الظاهر عرفا عند الممارسة للحديث، وهو عبارة عن ما سنه النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته في حق التشريع، ومع ذلك يعدد استعمالات أخرى للسنة، وينص على أنها تستعمل في هذه المعاني متى وجدت قرينة دالة على ذلك. فإذا كان استعمالها في هذه المعاني مرده إلى وجود قرينة أوجبت الاستعمال في ذلك، فذلك يعني أنها أجنبية عن محل كلامنا، لأن مرد الاستعمال فيها في الحقيقة عاد إلى وجود القرينة. فإذا لا إجمال أصلا في معنى الفريضة معنى السنة، وقد عرفت ألا إجمال في معنى الفريضة. ثم إن الذي أشار له السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف في بيان معنى الفريضة وفي بيان معنى السنة موجود في كلمات سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وقد وقفت على ثلاثة موارد ذكرها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وأشار فيها إلى بيان معنى السنة ومعنى الفريضة. المورد الأول وهو التالي، المورد الأول في كتاب الطهارة، المورد الأول في كتاب الطهارة، فذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أن المراد من السنة والفريضة في الرواية ليس المندوب والواجب، وذلك للقطع بأن الرواية قد اشتملت على ما هو الواجب القراءة والتشهد، فهما من الواجبات وليس من المندوبات. ولذلك قال معنى الفريضة في الرواية ما تصدى القرآن الكريم لذكره وبيان اعتباره، وذلك في مقابل ما ثبت وجوبه أو مطلق اعتباره بواسطة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. خب، وأشار إلى هذا المعنى. كذلك أيضا أشار إلى ذلك في كتاب الصلاة، وبالتحديد في بعض مواضع الخلل، وأشار إلى ذلك في أيضا مورد ثالث وهو في كتاب الحج. قال رحمه الله في المعتمد المجلد رقم 5 من الطبع القديم من دورته المباركة: وأما الرمي فوجوبه مشروط بالتمكن منه، كما يظهر ذلك من سقوطه في حال النسيان أو الجهل إذا تذكره في الطريق، وعليه أن يقضيه في السنة القادمة بناء على الاحتياط. ويزيد ذلك وضوحا إطلاق السنة على الرمي في النص في مقابل إطلاق الفريضة على الطواف، كما أطلق السنة أو أطلق السنة على غير الخمسة المذكورة في حديث لا تعاد، وورد أن السنة لا تنقض الفريضة. وهذه الكبرى تنطبق على المقام من أن الرمي سنة في قبال ما افترضه الله تعالى في الكتاب، ولا تنقض الفريضة بذلك. فإذا يستفاد أنه يعرف أن المقصود بالفريضة ما جاء في الكتاب عن الله عز وجل، وأن السنة ما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا الذي حكيناه عن سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في 3 موارد من موسوعته الفقهية لا يعني أنه يبني على نفس النتيجة التي بنى عليها سيدنا السيستاني أطال الله في بقاه كما توهمه بعضهم، بل هو أجنبي عن ذلك. ذلك أنه وإن ذكر تفسير الفريضة والسنة بما بيناه لكنه لا يتمسك بالقاعدة المذكورة بالسعة التي يتمسك بها السيد السيستاني، ولعل ذلك يعود إلى أنه يرى أن في البين إجمالا في معنى السنة والفريضة، مع أن تعريفه لهما مانع من وجود الإجمال لهما في نظره، مقتضى وجوب الإجمال فيهما يلزم أن يقتصر على خصوص الموارد التي تم استعمال السنة والفريضة في المعنى الذي ذكرناه لهما وما ورد في تطبيقه عنهم عليهم السلام، وبالتالي لا يتعدى منه إلى غيره. فإذا النتيجة أنه مع وجود التعريف في كلمات سيدنا الخوئي لا نعرف وجها لعدم التزامه به بذلك بالنتيجة، إلا التبرير الذي ذكرنا وجود الإجمال، فيقتصر على ما ورد التطبيق من الإمام عليه السلام لمعنى السنة ولمعنى الفريضة في مقام العمل، وإلا فلا. السيد السبزواري أعلى الله في الخلد مقامه ذكر أن الذيل الوارد في الصحيح يسمى بلا تعاد الصغير، وأشار إلى أنه يمكن أن يستفاد من فائدة أخرى. أشير لكلام السيد عبد الأعلى ذكر ذلك في كتابه مهذب الأحكام في الجزء الثامن صفحة 188-189، قال: وهناك حديث أسموه بلا تعاد الصغير، إلى أن قال: ويمكن أن يستفاد منها أنه كلما استيقن، إلى أن يصل الكلام شاهدنا والنشر إلى القاعدة المستفادة من ذيل حديث لا تعاد الكبير، وهو قوله عليه السلام: لا تنقض السنة الفريضة. وخلاصة القول فيها أن الفريضة في اصطلاح الأئمة في الصلاة ما ثبت وجوبه بالكتاب، والسنة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب من السنن المعصومية، وتسمى الفريضة بفرض الله أيضا، والسنة بفرض النبي، وليس المراد بها السنة في مقابل الواجب كما هو شائع بين الفقهاء، وهذا نحو اهتمام من المعصومين عليهم السلام بالنسبة إلى فرض الله تعالى، وعناية خاصة به، ويشهد له ما عن زرارة قال: قال أبو جعفر: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوى، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالواهم. خب، هذا أيضا إشارة إلى هذا المعنى. النتيجة إذن أن السيد السبزواري أيضا قدس سره الشريف يلتزم بنفس المعنى الذي التزم به سيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف، لكن في مقام العمل وفي مقام التطبيق لا يلتزم بذلك، بل ظاهر عبارته كما لا يخفى إنما هو اقتصار ذلك على كتاب الصلاة، ولذلك عبر عنه بلا تعاد الصغير. أقول: لا معنى لأن يجعل لا تعاد الصغير لأن لا تعاد الكبير سوف يكون مفيدا لنفس معنى لا تعاد الصغير، نفس المعنى الذي سوف يدل عليه لا تعاد الصغير، فيكون تشريعه لغويا. اللهم إلا لو قيل أن المراد من لا تعاد الصغير الإشارة إلى قاعدة أوسع من لا تعاد الكبير بحيث جعل لا تعاد الصغير بمثابة الكبرى التي تجعل لا تعاد الصغير بتصويره صغرى لها. فيقال مفاد لا تنقض أن الإخلال بغير الأركان لا يوجب بطلان الصلاة، بخلاف ما لو كان الإخلال بالواجبات فإنه مبطل لها، فعندها سوف يكون ما عبر عنه بالصغير هو الكبير، وما عبر عنه بالكبير هو الصغير. على أي حال سوف تكون النتيجة اختصاص القاعدة بالصلاة فلا تجري في غيرها. أيضا هذا الاحتمال الذي ذكر يعتمد على تفسير الفريضة بالركن والسنة بالواجب، مع أن الاستعمال يشير إلى خلاف ذلك. هذا ما يذكر في المقام. إذن إلى هنا وصلنا إلى نتيجة مؤداها أن ما أفاده سيدنا السيستاني مد في ظله الشريف هو المتعين، وهو الذي يلتزم به، ولا مجال لإشكال بعض الأساتذة من الإجمال، أو لا مجال لكلام السيد السبزواري رضي الله عنه بلا تعاد الصغير، والعجيب التزام سيد الخوي بالمعنى مع عدم ترتيب الأثر إلا بالتبرير الذي ذكر. بقي أن نشير في الختام إلى ما قد يقال: ما الداعي إلى التمسك بذيل هذه الصحيحة ورفع اليد عن صدرها؟ لماذا تتمسكون بالذيل ولا تلتزمون بالصدر؟ ما هو الموجب؟ خب، دعواكم أن الذي يلزمكم بأن تتمسكوا بالذيل دون الصدر أن الذيل يشير إلى كبرى كلية يستفاد منها في جميع الأبواب الفقهية، وهذا خلاف ما فهمه أعلامنا مما يوجب شيئا في النفس إعراض أو عدم وضوح في الدلالة والظهور فيمنع من التمسك بالذيل. قلت إن الوجه في استظهار أن الملقى لزرارة عبارة عن الكبرى الواردة في الذيل لا ما هو المذكور في الصدر المختص بكتاب الصلاة، بل يكون الصدر مصداق من مصاديق الذيلي بلحاظ عقد المستثنى. الوجه في ذلك يعود لأمرين: واحد، أن التمسك بالذيل هو المناسب للموارد الواردة في النصوص التي سبق وذكرناها. الثاني، إنه بناء على أن تكون الصحيحة ناظرة لكون الصدر هو الكبرى يلزم من ذلك أن يكون الذيل تكرارا لعقد المستثنى منه من دون فائدة تذكر، وقد أشرنا لذلك فيما تقدم فلا نعيد. أما لو جعلنا الكبرى ما ورد في الذيل فإن الصدر يكون حينها تمهيدا لبيان تلك الكبرى الآتية كما لا يخفى. بناء على هذا يمكن القول كما أشير بأن المستفاد من الكبرى المذكورة نفي الارتباطية المطلقة بين الفرائض والسنن في كل ما يتألف من النوعين، يعني الإخلال بالسنة عن عذر من نسيان أو غفلة أو جهل قصوري لا يوجب هدم الفريضة ولا يلغي الأثر المترتب شرعا على المجموع. مع أن إشكالكم الذي ذكرتموه قبل قليل لا يعني إعراضا من قبل الأصحاب عن الذيل، لأن الإعراض الذي يوجب المنع من الحجية هو الإعراض الذي لا يكون لسبب من الأسباب، وبحسب دعواكم كأن في البين إجمالا وعدم وضوح للمقصود من لفظ الفريضة والسنة مما دعا الأصحاب إلى ترك الاستناد إليه حينئذ. كما أن هذا يعتمد على التفكيك في الحجية، وقد ذكرنا غير مرة أن التفكيك في الحجية يخالف مسلك القدماء وعلى خلاف المرتكز العقلائي. العقلاء لا يفككون في الكلام الواحد، فلا مجال إذن إلى رفع اليد عن الذيل. نعم قلت وأكرر، لعل عدم استناد الأصحاب إلى الذيل يعود، فلا يتعدى طبعا من غير الصلاة، فلا يتعدى إلى باب آخر غير باب الصلاة، يعود إلى عدم وضوح معنى الفريضة والسنة. إذ مضافا لما سبق وذكرنا في دعوى بعض الأساتذة من إجمال في لفظة الفريضة والسنة، يمكن أن نضيف بأن لفظة الفريضة والسنة لها معاني مترددة محتملة. يمكن أن يكون المراد من السنة كل ما ليس بركن، والمراد من الفريضة الركن. يمكن أن يكون المراد من السنة ما لم يثبت بالكتاب، والفريضة ما ثبت بالكتاب. يمكن أن يكون المراد من السنة ما ثبت بقول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والفريضة نفس الصلاة التي ورد الأمر بها في الكتاب. المراد من السنة ما كان من قبيل التشهد والقراءة والتكبير يعني الأجزاء، والفريضة ما كان من قبيل الأفعال والشرائط الخمسة. السنة عبارة عن ما ثبت بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وعمله، والفريضة ما ثبت بقوله من الكتاب والحديث. الفريضة ما يوجب الإخلال به على جميع التقادير، بطلان الصلاة، والسنة ما لا يكون كذلك. إذن على هذا المعنى يلزم أن تكون السنة القبلة سنة والوقت سنة أيضا. بناء على ما ذكرنا من المنع عن التفكيك في الحجية، إذا قيل بدعوى الإجماع الإجمال في معنى السنة والفريضة، لزم من ذلك الإجمال حتى في صدر الحديث، وبالتالي رفع اليد عن صحيحة زرارة، فلا يتمسك بقاعدة لا تعاد أصلا، اللهم إلا أن يدعى بأنه في مورد الإجمال نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما تضمنه الصدر من كونه واردا في الصلاة لا أزيد ولا أنقص. نتيجة التي نصل لها وضوح حقيقة الفريضة ووضوح حقيقة السنة ولا إجمال في ذلك، وفقا لما تقدم بيانه ووفقا للمناقشة في كل ما أورد على ذلك. إلى هنا تم الحديث في معنى السنة والفريضة، وبالتالي تم هذا المورد. الحديث بعد ذلك في مورد آخر يأتي، والحمد لله.